السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخنا والدنا الشيخ صالح ابنك باسل عنيزي عضو الدعوة بالدمام، الله يغفر لك يا شيخنا. لا يخفى على شريف علمك شيخنا أن الطالب ينتظر فعل شيخه كما ينتظر الطفل فعل أبيه، ونحن في هذه الفترة لا سيما في الدمام والخبر نعاني من شيء من التوسع في حفلات الغناء والاختلاط وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي ربما نحن كدعاة مبتدئون في الطريق وأريد أن أسألك عنه، هل يحق لنا أن نتساءل كما يتساءل المريض عن الطبيب أين الطبيب؟ هل يتساءل طالب العلم والداعية أين علماؤنا من هذه المواقف التي تحصل بتسارع مقلق جدا لنا؟ يعني الطرق تغلق إذا جاء أحد الفنانين المشاهير، والناس ربما حتى أهل بيتك لا تستطيع أن تقف بوجوههم إذا لم يمن الله عز وجل عليهم بالهداية، فهل هناك توجيه أحسن الله إليكم في هذا الجانب وجزاكم الله خيرا لنا نحن كدعاة؟
أولا
أنت
تعرف شيء مهم جدا في فعل الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في حياة الناس يبتلي العبد بطاعة ومعصية، ويبتلي المجتمعات بطاعة ومعصية، ويبتلي الناس بإقبال الدين وبضعفه، وربما بما هو أكثر ابتلي الناس بالشرك ثم زال، وابتلوا بالبدع ثم زالت، وإلى آخره. من أفعال الله جل وعلا لابد يتأملها العبد أن الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط. سبحانه هو القابض والباسط، وهي من الأسماء الحسنى التي تقال مقترنة، ويقبض ويبسط، يبسط للناس دنياهم ويقبض، ويبسط للناس الدين ويقبض. ولذلك تتعجب من فعل الله جل وعلا سبحانه. كيف أن آدم عليه السلام جاء ذريته على الإسلام والتوحيد والآخرة، ثم مرت قرون وصار الشرك الأكبر في ذريته وهم قلة في الأرض، ثم جاء نوح عليه السلام ومكث وهو رسول، وهو أول شرك وقع في الأرض، وهو أول رسول أرسل ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقبل إلا قليلا. هذا الفعل اللي حصل في الأرض وأذن الله جل وعلا به كونا، لماذا أذن الله بالشرك وليس ما دونه بالشرك كونا؟ ليبتلي العباد. ففعل الله طالب العلم ينظر للمسألة من عدة جهات. الجهة اللي انت عرفتها اللي هي إنكار المنكر والغيرة وما يجب، هذا واجب يشترك فيه الجميع، واضح عندك وعند الأخوة، ما يحتاج إلى أن نزيد فيه. لكن ما تحتاج إلى علمي في هذا الأمر في هذا المسألة وفي غيرها هو تعلق ذلك بحكمة الله جل وعلا وبفعله سبحانه وتعالى. لماذا أذن الله بوقوع الشرك الأكبر؟ ما هو حصل الابتلاء برسالة الرسول، ثم انتصاره، ثم تغير الأرض، ثم أولاد آدم عليه السلام الثلاثة منهم وجعلنا ذريتهم هم الباقين، ثم حصل الانتشار ذرية على التوحيد كلهم لأنهم لركبوا معه في السفينة، انتشروا في الأرض أو عيالهم، بعد ذلك جاء الشرك مرة أخرى والبدع وإلى آخره، ثم رجعت المسألة. هذه في جنس فعل الله جل وعلا هي ابتلاء كوني لما يحصل في الناس. هذا الابتلاء الكوني هو ابتلاء لمن؟ هو ابتلاء ليبلوك أيكم أحسن عمل، ثم الاختبار الناس، اختبار المجتمعات، اختبار الأمة ماذا تفعل. إذن حنا عندنا النظر في أن ما وقع لا لازم نعرف أن ما وقع له حكمة من الله جل وعلا، ليس مناقضة لله جل وعلا في حكمه الكوني، ولكنه مخالف لحكم الله الشرعي. لذلك أولا يوقن الوقت هذه ليس نبهها لأنها تفوت في النظر دائما فيما يحدث. كيف تنظر للأمور نظرة شرع وعلم؟ أولا تنظر فيها لفعل الله جل وعلا. إذا نظرت فيها إلى فعل الله جل وعلا في ملكوته ومن فعله، كيف صارت كذا فجأة؟ كيف صارت الأمور في بلدان فجأة صار تغير كبير في من التوحيد إلى غيره؟ بل بالعكس، مرات يحصل من غير من الشرك إلى التوحيد لله جل وعلا فيها سبحانه فيما يحكم فيه. فتنظر ما الحكمة في ذلك، ثم ما واجبك الشرعي في حكم الله الكون. المطلوب من أهل العلم واجبهم الشرعي في حكم الله الكوني الذي وقع، فما وقع تعرف أنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه بأمره الكوني، وأنه ليس إلا ابتلاء الله جل وعلا للناس وامتحانا له. هذه المسألة الأولى في التوحيد، لازم تشوف أن الحدث ما يحدث في الأرض حروب، ما يحدث من خلافات، ما يحدث من إحن، حتى الخلاف والتصرفات، حتى ما يحصل في الخلافات في بين الناس، ليش يحصل؟ الله جل وعلا حكمة فيه. بعد إخوة يجون في بيت واحد، يموت أبوهم، يصير بينهم هون نزاع كراهية، لا أحد يشوف أحد ولا أحد، أب ما عاد يجي، ياما يسلمون على أبوه، يسلمون على أمه. هذه أحداث كونية لابد تنظر فيها أولا من جهة التوحيد. ليش؟ لأنه بعض من ينظر إلى هذه الأشياء من غير جهة التوحيد، يحصل في نفسه شيء من مواجهتها بغير مراد الله جل وعلا. هذه المسألة. المسألة الثانية، الذي يحدث في مثل ذلك الناس تعلم به أن الناس الذين أقبلوا على هذه الأشياء أنهم عندهم جهل بالدين، أنهم عندهم عدم استجابة. إذن وين كنا؟ إحنا اللي نظن أن الناس أنهم يكرهون هذه الأشياء، صار الناس ما يكرهون، صار الناس فئة كبيرة من الناس تريد. هذا يحتم علينا، القيام بواجب الإيضاح وواجب الدعوة. مثل ما ذكرت لك في الكلمة، قلت لك مرات نروح لتعظيم جانب الأوامر، مرات نذهب إلى للنواهي. من الأسباب التربية الضعيفة حتى في البيت، إنك تربيهم على هذا لا، أنت سوي كذا، لا، لو ربيتهم تعبت شوي في تربيتهم على الطاعة، القرآن والذكر وإلى آخره، تجد الهريب ضعفت، تأخذ ولدك للصلاة، كيف تعلمها الأذكار، الأوراد، البنت تصبر معها، كيف تعلمها موضوع الحجاب، ما هو وأنه فريضة وليس اختيارا، هذا فريضة فرض الله جل وعلا، ما هو الحجاب، كيف ماهية الحجاب، لماذا تتحجب وإلى آخره. فإذا عندنا هذا في الجانب الآخر، يحتاج منا إلى نظر في طريقة التربية وإعطاء الناس مزيد من الإيمان اللي يجعلهم لا. هذا الثالثة، أن هذه مثل ما أنت ذكرت، أهل العلم أناط الله جل وعلا بهم المسؤولية، ولا بد أن نثق أن أهل العلم يقومون بواجبهم، وليس من شرط قيامهم بواجبهم أن يتأثر الناس بكلامهم، لكنهم يقومون بواجبهم مرة مرتين خمس عشر إلى أن يأذن الله جل وعلا بما يشاء سبحانه وتعالى. الشباب اليوم يمكن اختلطوا انتم الشباب وشوفوا شباب حالهم صعب، شباب شباب الأمة بعيدين عن لغة الدين وعن منهج الدين وعن العلم. لو تقابلون شباب يعني بسألوا من هنا ومن الناس يبون هذا الشيء ولا يقولكم كثير والله الشباب يعني العقلاء لا كبار في السن لا، لكن الصغار هذا يبون 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 إلى آخره. إذا في المشكلة مشكلة تنظر لها تنظر لها لأنها أوسع من وجود هذه الأشياء التي ذكرت، هي أوسع. وهي لماذا صار الناس على ذلك؟ وهو الاتجاه العام العالمي لتغريب الناس، تغريب العالم كله متجه، يريد أن يتجه بجميع الشعوب إلى اللادينية. هذه أنا ذكرتها في محاضرة سالفة، يعني يتجه إلى أن لا قيمة للقيم، الإيمان مهم بذاته لكن القيم ما لها علاقة. هذا اتجاه موجود في أوروبا من القديم ووجد في العالم، باقي الدول لم يدخلها ذلك، لم يدخل هذا، لكن هي الاتجاه هي أن يفصل ما بين الدين وما بين القيم. يعني القنوات الكثيرة عندكم أنتم، شو اسمه، وسائل التواصل الجديدة، إيش هي؟ هي فصل بين الدين والقيم، كل في حوارات ومحاورات، لا معنى لها. واحد يعمل لي كتابات ولا لا معنى لها، ينشر شيء طيب في شوي. هذه كلها طيبة، منافسة خير، لكن الاتجاه اتجاه المؤسسات الإعلامية الجديدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإلى يوتيوب بلس وما أدري إيش إلى آخره، اتجاهها الكلي هي تواصل، بحيث أنه تكون الغلبة في التواصل العالمي هي اللادينية، غلبة الكلية هي الدنيوية واللادينية. فإذا المسألة مرتبطة بشيء يحدث في العالم كبير جدا جدا، لابد أن ننتبه له ونقوم بما أوجب الله جل وعلا. فهو مسألة ابتلاء على الجميع، على الناس يفعلون أو لا يفعلون، على المسؤول هو يقبل أو لا يقبل، ينكر ما ينكر، يفصل ما يفصل، كيف يبين للناس، كيف يوضح للمسؤول، كيف يتناقش في هذه الأمور. الأمور المنكرة اللي تحدث فيها من فعل الناس هذه يعني لا شك أنها مؤلمة للجميع بما يتناقله الناس. فالداعية يتوخى ما فيه صالح الناس. أنا أشوف أن غرس الإيمان في النفوس هو أقصى طريق، أقصى طريق للتجربة هو غرس الإيمان في النفوس، غرس الإيمان، تحبيب الجنة، وصف الجنة، الذكر، غرسة في الأسرة، غرسة في المرأة، غرسة في الرجل، هذا أقصى طريق. النهي هذا ما يجوز، يجي يقول لك إيش، يقول لك لا، ولا يقول لك صح ما يقول، بس أنا بسوي ولا إلى آخره. لكن كيف نجعل في قلوبهم الخير؟ لا بد من غرس الإيمان، من غرس الإيمان ضروري جدا تتبعه. تعليق على هامش عليها، لا تتساهلون بانتشار الإلحاد، لا تتساهلون بانتشار الإلحاد. ترى الإلحاد سواء الإلحاد النفي أو الإلحاد الشعر، تراه منتشر، لازم تعرفون هذا المشكلة، منتشر الإلحاد سواء الإلحاد النفي عند خاصة الجيل الجديد، الشباب والبنات والآخرة، النفي يعني لا أبدا، ما في لا دين ولا في الآخرة، أو الشك والله ما أدري هذا كذا، هذا الآن ينتشر ويزيد، هذا يحتم العمل الإيجابي. شو كثرة عرض دلائل التوحيد، يعني تعلموه دلائل توحيد الله جل وعلا في ربوبية، إثبات وجوده، تبسيطها للناس، معرفتها، تأكيدها، يعني حتى في المسجد تقول والله اللي في المسجد مؤمنين ومصلين، لازم تجيبها له عشان تقول له والله ترى انت انا قلتها له عشان تاخذها لولدك مثلا، او تاخذها لعيال، او تاخذها لاحد وتنقلها، لازم تاكد تاكيد عليه وهو ينقلها اكثر لغيره. هذه يعني مسائل غايه في الاهميه، طبعا